الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، توقفنا في كتاب العلامة الدارمي رحمة الله عليه في نقضي على بشر المريسي عند باب إثبات صفة القدمين لله سبحانه وتعالى، وعرفنا أن المريسي تأول القدمين في الحديث حتى يضع الجبار فيها قدمه بأهل الشقاوة، وقد رد عليه العلامة المريسي رحمة الله عليه، ورد عليه العلامة الدارمي رحمة الله عليه، وتوقفنا عند قوله: فيقال لك أيها المريسي فأنت أول من جعله من الجنة والناس، أي أول من جعل ربه تعالى الله عن ذلك. فيقال لك أيها المريسي فأنت أول من جعله من الجنة والناس ومن تبع إبليس، إذ تزعم أنه لا تخلو منه جهنم ولا شيء من الأمكنة، أفي بعض أو حش أو كل. وهذا كما عرفنا مذهب فريق من الجهمية الذين يقولون أن الله عز وجل في جميع الأمكنة ولا يخلو منه مكان، ومن جملة الأمكنة جهنم. فالمريسي نزه ربه عز وجل فيما يزعم من وضع قدميه في جهنم، مع أنه يرى أن رب العالمين سبحانه وتعالى في جميع الأمكنة ومن جملة الأمكنة جهنم، فكيف تنزه أن وضع القدمين في جهنم وأنت تدعي أن الله عز وجل في جميع الأمكنة ومن الأمكنة جهنم؟ فهذا من الأمور المتناقضة. وهؤلاء الجهمية لا ينزهون الله عز وجل عن موضع من المواضع، لا الحشوش وهي أماكن قضاء الحاجة ولا غير ذلك من الأماكن، وهم في الحقيقة لا يرون أن الله عز وجل في بعض الأمكنة في بعض أو حش أو كل، هم يرون أن الله عز وجل في جميع الأمكنة لا يخلو منه مكان في حد زعمهم. والمتكلمون من الجهمية ذهبوا إلى أن الله عز وجل لا داخل العالم ولا خارجه، ولا عن يمين العالم ولا عن يساره، ولا متصل به ولا منفصل عنه، تعالى الله عن ذلك. وعرفنا المراد بوضع الجبار قدمه في نار جهنم أي أنه يضع قدمه عليها، لا أن قدمه تدخل النار. قال رحمة الله عليه: ويلك إنما أراد الله بقولي لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين الذين حق عليهم العذاب ولها خزنة يدخلونها ملائكة غلاظ شداد غير معذب بها وفيها كلاب وحيات وعقارب. وذلك أن المريسي جاء إلى هذه الآية وهي قول الله عز وجل لأن جهنم من جنة الناس أجمعين، وزعم أن من قال بأن الجبار يضع قدمه في النار لازم ذلك أن تمتلئ النار بغير الجنة والناس، وأن هذه الآية لا تدل وأن هذه الآية تدل على أنه على أن جهنم لا تمتلئ إلا بالجنة والناس، لا تمتلئ بشيء آخر. وسبق الرد على ذلك، وأن وضع الجبار قدمه في النار أي عليها لا في جوفها، فإذا وضع قدمه انزوى بعضها على بعض وحصل لها الامتلاء بالمعذبين من الجنة والناس. وهنا بيّن على أنه قد يكون في النار من ليس من أهلها، وأن الآية واردة في شأن المعذبين. لكن مثل هذا الكلام غير وارد على المعنى الذي ذكرناه لوضع الجبار قدمه في النار، فإذا المراد بذلك عليها وليس المراد بذلك أنه يضع قدمه في جوفها، تعالى الله عن ذلك. فإن الله عز وجل لا يحل في شيء من مخلوقاته، وهو الأعلى، وصفة العوب ملازمة له أزلا وأبدا. قال: ويلك، إنما أراد الله بقوله أملأن جهنم الجنة والناس أجمعين الذين حق عليهم العذاب ولها خزنة يدخلونها ملائكة غلاظ شداد غير معذب بها، وفيها كلاب وحيات وعقارب. وقال: عليها 19، وعليها 19، وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا. فلا يدفع هذه الآيات قوله لأملأن جهنم الجنة والناس أجمعين، أي لا يحتج بهذه الآية على أنه ليس في النار إلا من كان معذبا من الجنة والناس. قال: كما لا يدفع هذه الآية قول النبي صلى الله عليه وسلم: يضع الجبار فيها قدمه. فإذا كان جهنم لا تضر الخزنة الذين يدخلونها ويقومون عليها، فكيف تضر الذي سخرها لهم؟ ومفهوم هذه الألفاظ أنه يرى رحمة الله عليه أن الله عز وجل يضع قدمه في جهنم، أي في جوفها، وهذا فيه ما فيه. قال: فإن أنت أقررت بالخزنة وملائكة العذاب وما فيها من غير الجنة والناس كفرت في دعواك، لأنك زعمت أن من ادعى أن جهنم تمتلئ من غير الجنة والناس فقد كفر. وهذه الآثار التي رويت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذكر القدم مما أنت مصدق محقق، ولا يكذبها، لكن كما عرفنا يقوم بتأويلها وصرفها عن ظاهرها. فإذا أقر المريسي بأن هناك في النار من ليس من الجنة والناس فقد أكفر نفسه، هكذا يريد المؤلف رحمة الله عليه، لأنه زعم أنها لا تمتلئ إلا بالجنة والناس، أي ليس في جوفها غير الجنة والناس فتمتلئ بهم. ولهذا أنكر أن يضع الجبار فيها قدمه، فيقول له: إن أقررت بوجود ملائكة في النار وبوجود حيات وعقارب فقد أكفرت نفسك بدعواك، حيث زعمت في من ادعى أن الجبار يضع قدمه في النار أن هذا تكذيب لقوله عز وجل أم لأن جهنم من جنة والناس أجمعين. فيقال: أنت قد أقررت بأن في النار ملائكة وحيات وعقارب، إن أقررت بذلك فقد أكفرت نفسك بنفسك. قال رحمه الله: حدثنا سهل ابن بكار البصري قال: حدثنا أبان عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال: قال نبي الله صلى الله عليه وسلم: لا تزل جهنم تقول هل من مزيد، فيدلي فيها رب العالمين قدمه فينزوي بعضها إلى بعض فتقول قط بعزتك، نعم، فتقول قط بعزتك، ولا يزل في الجنة فضل حتى ينشئ الله خلقا فيسكنهم فيها. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن عبيد الله بن عبد الله بن عثبة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: افتخرت الجنة والنار، فقالت النار: يا رب يدخلني الجبارون والملوك والأشراف، قالت الجنة: يدخلني الفقراء والضعفاء والمساكين. فقال الله للنار: أنت عذابي أصيب بك من أشاء، وقال الجنة: أنت رحمتي وسعت كل شيء، ولكل واحدة منكما ملؤها، فأما النار فيلقى فيها وتقول هل من مزيد 3 مرات حتى يأتيها فيضع قدمه عليها. وهذه الرواية فيها عليها تفسر رواية فيها، ففي بمعنى على، حتى يأتيها فيضع قدمه عليها وتقول قدي 3. قال: وقرأت على عثمان ابن الهيثم المؤذن أن عوف بن أبي جميل الأعرابي حدثه عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اختصمت الجنة والنار، وقالت النار: أوثرت بالمتكبرين والمتجبرين، وقالت الجنة: ما لي لا يدخلني إلا سفلة الناس وسقاطهم، أو كما قالت. فقال لهما: قال الجنة: أنت رحمتي، أسكنك من أشاء من خلقي، ولكل واحدة منكما ملؤها، وأما جهنم فإنها لا تمتلئ حتى يضع الله قدمه فيها فينزوي بعضها إلى بعض، وتقول قد وأما الجنة فإن الله ينشئ لها من شاء من خلقه. قال فأخبرني عثمان بن الهيثم أن عوفا حدثه بذلك كما قرأت عليه. قال حدثنا عبد الله بن صالح أن معاذ بن صالح حدثه عن راشد بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يطوي المظالم يوم القيامة فيجعلها تحت قدميه إلا ما كان من أجل الأجير وعقل البهيمة وفض خاتم بغير حق، والمراد بذلك الزنا، يريد افتضال الأبكار، أو قال يريد افتضال الأبكار. وعلى كل، وإن كان في بعض الأحاديث شيء من الكلام وشيء من الضعف، لكن قد جاءت بذلك الأدلة الصحاح في الصحيح، وما ذكر المؤلف رحمه الله عليه من قبيل الشواهد، وإلا فإن وضع الجبار قدمه ثابت في الصحيحين، فلا يضر بعد ذلك إن أورد بعض الأسانيد التي فيها شيء من الضعف والكلام. وهذا الحديث الذي أورده هنا من أحاديث المرسلة الضعيفة، يعني آخر حديث ختم نعم ذكره هاهنا وقرأناه. قال فانظر أيها المريسي في ألفاظ ما رويت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أقررت بأنه قاله، هل تحتمل ألفاظه التأويل الذي ذهبت إليه أنت؟ وبهذا ختم المؤلف رحمه الله عليه هذا الباب، ثم انتقل إلى باب آخر، باب ما جاء في العرش والكرسي. نكتفي بهذا وننتقل إلى الطرق الحكمية للعلامة ابن القيم.